خاتم للشمالة أو التي سبيلها الوسطى أو التي سبيلها يعطينا في ذلك الرسول أن بقية أصحابه بعثت كل تحت المهن فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضع في أسوء من أصحاب الأخرى مع الوسطى التي تليها وهي السباق والنهي جاء مصبا على الوسطى او السباب التي تليها وأعني أن أو هو شك من الراوي وليس المعنى الواو العاطفة التي تشمل في الحكم الأسبوعين في التين ومع إما الوسطى وإما التي تليها وهي السبابة فبعض الشراح شرحوا على أن النهي يشمل الوسطى والسبابة وظنا أن أو هنا بمعنى الواو كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة لكن الحقيقة بعد أن تتبعنا طرق الحديث تبين لنا أن أو هذه الشرك من أحد الرواة بمعنى أن النهي كان صبا إما على السباب إما على الوسطى وإما على السبابة إلا أن الراوي تردد فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي فمن الناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإصبعين فهذا هو كان مجال الكلام آية أحببنا أن نسمعكم إياه
هذا الحديث من هجر الفرج ما روي إلا هو فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو نهيك ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد بن أبي
هذا له الأمثلة كثيرة
فما يعني لا تثبت صحبة
لا تثبت لا
إلا إذا جاء من طريق ثانية
إلا إذا جاء ذكره في الغبوات والكلام في السرايا في كذا ممكن
كان
يعني تقضي العدة دار أهلي
دار أهلي
ها
سواء
صلاة أو سواء إيش
سواء كانت طلب منها أو صلاة
لا ما في منا طلب أو طلب هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها
بالنسبة الترجيح بين فرض
الكفاية وفرض
العين على موضوع الأذان
على
الأذان على المنفرد
فرض الكفاية
وفرض
نعم
العين نعم الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة سنة الأحناف الشافعية والمالكية حضرتك بتقول فرض عين
أو يعني أعظم اشتبع عليه الأمر انت ذكرت مصنفين من نشف الفرد
المنفرد انا اقصد المنفرد
ايه وبالنسبة للجماعة
فقط.
الآن أنت تتكلم عن من؟
المنفرد.
بس احكي لي عن ايش هذا العلماء.
ابن حزم قال لا يلزم المنفرد. وما وجدت بالنسبة لي أنا
الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
نعم
الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
أنا ما أنا عن نفسي ما أذكر إلا أحدا قال أنه يلزم المنفرد.
أنت ذكرت جمهور الآن يا أخي.
لا أذكر بكفاية على الجماعة أحمد.
كل الحديث محيناه الآن. سألني في السؤال الجديد.
حاضر.
سلامة الله.
ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟
أوه هذه رجعة قوية.
رجعة سلفية.
الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاته. إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.
أريد إماما قبلكم.
نعم
إماما قبلكم قال فيه.
أما هذا فلا نذكره.
إيش يعني أنا فهمت من سؤالك. هل لكم ثلاثة
أصبح 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 الذي في نفسه
من قال يعني بذلك
بذلك عرفت الجواب وسبق تبيع كاشا لا يعدوني الآن
حديث كل شيء حديث
نعم
ثم
عودنا على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ شيئا
من المال
فهو ظنون هو في أبي داود. نعم هو في أبي داود مرتبة هو
هذا خاص
ما يتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.
شيخ الخبر بس صحاح تحديث الكلتين.
أي نعم
بالنسبة لتقسيم
الحديث يعني خبر بس طبعا خبر الحديث أي حديث كان لا يجوز أن يستنبط الفقه منه إلا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة بالباب. من الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجسه شيء. ما معنى لا ينجسه شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها لكن الإجماع على العمل بها وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ فقول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه، إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا، حينئذ نعود لننظر في حديث كل شيء. إذا كان الماء كل شيء لم يحمل خبر، إذا كان إذا كان الماء كل شيء لم يحمل الخبر، هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من كلتين، ونقول يتسع لأربع كلت من الماء، فيه ما أدرك يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم يمكن من الله العملية الحقيقة أنا ما بهمني القضية، لكن هكذا أظن يفهم القصد. هذا الوعاء الذي يتسع لأربع خلل من الماء فيه كل سال من الماء، الحديث يقول إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. سورة، ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي كلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع قلل، في قلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان بول، هل يقال لا يحمل الخبث أو لم يحمل الخبث؟ ما أظن أحد يقول بظاهر هذا الحديث إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث، هذا واضح. انزل الآن من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل كلتين بول كله، بدل كل نصف كله، وهكذا. إذن ما هي نسبة النجاسة التي إذا وقعت في الكلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ أما أن يقال مطلق نجاسة فهذا لا أحد يقول به. إذن ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو الكلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة. ليه؟ لأنه أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل البول سوف لا يؤثر في تغييره، كما لو وقع فيه دم نجس مثلا، القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول، نظرا لكون البول يتلائم من حيث اللون مع الماء. فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة، ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكم حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث الذئب. هو الذي يتحكم في حديث الكلتين، وسنقول النجاسة التي وقعت في الكلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء الكلتين طهورا لم يتغير لمغير من الأنواع الثلاثة، فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجسا. واضح إلى هنا؟
واضح.
نمشي الآن خط منعكس تماما، الماء كلتين لا يحمل خبر، فهمنا أنه ليس على إطلاقه. واضح؟ أيوة. الماء دون الكلتين، الماء دون الكلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث الكلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه ثلاثة، فهو طهور لا ينجسه شيء. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث الكلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، فكذلك هو يتسلط على حديث الكلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ الكلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقع فيه قليل، لكن حديث الإرضاء ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاث. فبهذا يتضح أن حديث الكلتين لا يصلح من حيث الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث يسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث الكلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث الزئر المذكور آنفا.
رحت يعني جنوبنا، لان احنا ظننا بتقشيش حضرتك للحديث انه طارق نفس تضييق الخبر من الشافعيه.
هو هي المشكله، لا يلزم من صحه الحديث العمل به. اما صحه حديث البخاري ومسلم انما الماء من الماء، فان نقول به هو لا يقال به لانه هذا منسوخ. نعم.
هل هذا انه الحديث هذا يعني معين او جواب على اشكال معين احتمال، ام هو احتمالا التوفيق بيننا؟
لانه يرد هنا، اذا شو الفائده من الحديث؟
نعم.
الجواب ما سمعتم. وان ياخذ
حضرتك صححت حديث ابو هريره هو من صلى على جنابة في المسجد فلا شيء له. طيب حضرتك قلت لي ان
الصلاة
حضرتك قلت لي ان الصلاة على الجنازة
برضه
افضل من الصلاة عليها في المسجد، فايش دليل الافضلية والذي اخرج؟
مواظبة الرسول عليه السلام. مواظبة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون مسلم. حتى أنكر ذلك بعض الناس في عهد السيدة عائشة وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في المسجد. أنت؟
نعم
جواب.
جواب. الإمام أبو جعفر يقول يقول بنفس حديث أبو هريرة وحديث سلمة على حديث عائشة ودليله ذلك يستدل بإنكار الصحابة على عائشة.
وعائشة ماذا فعلت؟ ماذا قالت الصحابة؟
أنكرت عليك.
أيضا.
نعم.
أيضا. بأي الإنكارين نأخذ؟ فبإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟
إنكار السيدة على
من أنكر عليها. لماذا؟ لأن الحديث معها
حجة نبوية.
أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد. ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد. ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز، وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. من أذن يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك أنه الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل. فدفعا لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى على الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى. نعم أطول شوف يدقون عليه
تهديدي. نعم
يدقون فليس له فليس عليه معروفة ذاقي روايتان لكن الراجح فليس له.
يعني شو الدليل الترجح؟
تتبع الرواية
تتبع الرواية.
الطريقة السلفية معروفة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فيقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أنفاله من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأذلة، ولو فهموها ما رجعوا إليها، وإنما هم على ما وجدوا عليه الأباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية، فكل منهم ينتسب إلى مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة اليوم، لكن هذا في الحقيقة اسمه شكلا، أما حقيقة وواقعا فلا أحد منهم يتقي بأحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبه سأقول أنا حنفي أو شافعي، هل يقال له هل إمامك الشافعي قال بجواز هذا؟ العمل. نحن خطتنا نرجع الى السنة والى ايه السلف، لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى، لكن هم اذا ما اعوزهم الامر رجعوا الاحتجاج علينا بالأئمة وقالوا لنا انتم خامسيه وانتم وهابيه وانتم كذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاذا نحن نخاطبهم بلغتهم.
لا بس نعم.
ونقول لهم من شرفكم في هذه الاعمال التي تاتون بها. ثم القضيه تحتاج الى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثني ان بعضكم راى من يضرب نفسه بالشيش، هذه قضيه معروفه منذ مئات السنين عن هؤلاء، وانهم جريئين جدا في ان يطعنوا انفسهم بايديهم، لكنهم هم في الواقع كما يقال احدهم يعرف كيف تؤكل الكتف، هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه. ولذلك تعود القضية الى تمرين ورياضة وممارسة. تقلب عليهم القضية ويطلب منهم ان يطعن من احدكم مثلا وليس بالشيش وانما بالنوس الصغير وللحديث البقية. أن هؤلاء يجب أن يجاب له بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا، لأن الحجة العلمية ما تفيدهم.
الله يبارك فيك.
ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الطرقيين، ثم جرت لي ايضا حادثة. كان هناك في بلدنا الاصيلة البانية كان هناك شيخ نقشبندي، كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعونه بانها ولاية موروثة وانه يفعل ويفعل والجملة يطعن حاله بالشيش. ابي تحداه رحمه الله وقال له انا رجل فقير لا املك الا هذه الدار، ومع ذلك فهي لك ان بقيت في قيد الحياة الى ما مكنتني من ان اطعنك بهذه بدل الشيش الكبير اللي هو بيطعمه. أبا بالصير في هذا معروف أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها غير قاتلة، وكذلك وقعت لي حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق، وكان من عادتي أن أسافر إليها في سبيل الدعوة كل شهر أياما. فبعد أن ألقيت الكلمة أو المحاضرة وانخض الناس، عادة يتخلف ويتأخر بعض الإخوان المقربين يعني 3-4، لكن بقي أحدهم ما رأيته حتى في الجلسة، ما تنبهت له لأنه الجلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي 3-4 ممن أعرفهم، وبرز أمامي بشخص مجهول عندي. ثم لفت نظري شيء ناتي، وهو نحيف مش يعني ودي مثلي، مع كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا اخي؟ عن هذه الرحمانيه ولي أول مرة أسمع بها. قلت له شو يعني الرحماني؟ قال يعني الشيش. فهمت حينئذ أنه رجل صوفي. قلت له يعني بدك ترينا بشيشة كرامي؟ قال إيه نعم. وسبحان الله يومئذ كنت أحمل موسى كموسى والدي طبيعي له شطلين تعرفوا موسى صغير له طرفين نصل صغير. قلت له الشغلة ما تحتاج إلى شيش إخراجه مخيف لكن شو رأيك أنا أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث لا بيدي. فقلت له لا بيدي. وما يسمع الحاضرون إلا هذه الكلمة تتفرر منا كلينا. هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي 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 حتى أزعجته وأمللته. قال شو الفرق؟ فقلت له ما دام ما في فرق فبيدي. رماية الرجل
كل واحد
ولفه دار بكلامه. نادى صاحب البيت قال له أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا انتو منقل؟
نعم
نعم تبع الفحم.
نعم
هات المنقل. فهمت انا شو بده. قلت له بدك تأرجينا كيف النار ما بيأثر فيه؟ قال ايه نعم. قلت له يا ابو احمد لا جيب منقل جيب بس كبريتي. سبحان الله ما اسرع ظهور الباطل. جاب كبريت الرجل وهو حاطط حتى إيه؟ هو بعيد شوي عني فقمت به جالس هو في المقعد قال جالس فيه شعرت في كبريتي. قلت له ترجع عن الدعاوي الباطلة ولا بحرقها مسكين وجم فرد وجمي وما نفق ولا بكلمة.
الله الله
الله الله الله الله. أبدا ما أتكلم فبدأت أحرق الجبادة تبعه كامل وطهبت بعدين شفتها عملت لها إيه صارت هيك يعني فجوة. كنت روح بقى لعن مشايخك وأرجيهم كرماتنا نحن. هدول يا جماعة بدهم هكذا لأن القضية قضية تمرين مش قضية فيها أولا كرامة حتى قد يكون سحر أحيانا لكن هذه مو من الواسع هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب ما ندري هو بإخلاص هو بهدف ما ندري شو كان هو صار هدفي ظاهر أنه تحمله الملائكة خفيف تحمله الملائكة لأن يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس والحقيقة بدون يجمعوا الشياطين اللي بيطعينهم فبيقع بيرموا الطبل على الأرض ثم يقفوا على الطبل فلا يندعج ولا ينفخت الطبل لأنه تحمله الملائكة هكذا يؤمنون الناس. يقول هذا رجل ولا أزال أحفظ اسمه حسن ويقول الرؤوس يعني من بلادنا هيك حسن الرؤوس شيخ طريقة ظهر أنه سلفي. قال إجا مرة شيخ طريقة شاب بحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا إيش ذكر حفلة ذكر على طريقتهم. الحفلة تستدعي بقى أنه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس كيف انه ايه ما هوى به الطبل. اراد هذا لكن ربنا خزاه ما كاد يقف الا اندعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي ابان مشيخته قال روح انت لسه ما وصلت. هي قلب الطبل على الوجه الثاني وقف وصفعوا له الناس، يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهكذا. قال لي شو الحيلة في هذا؟ قضية ما فيها شيء إلا نوع من التمرين، هذا الشيخ الصغير مش متمرن بعد. قال الحيلة في ذلك انه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدر بيحطه على حرف ايش؟ الاطار تبع الطبل، وبقي القدم صورة على جلد، وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن اجا تقل تبع القدم على الجلد ما به. وهكذا حكى لنا اشياء كثيرة وكثيرة جدا كلها تدور حول ايش؟ امور عادية تماما، لكن تحتاج الى تمرين والى نوع من الرشاقة والخدمة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب، ما هو يعني بالشاب الصالح، أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك، وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون، من جملتها يأكل الزجاج. ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد، كانت القناديل هذه تبع الزيت والحيلة واللمبة صنع البلد، أخذ اللمبة لرامينا الناس ويعض عليها، نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز يقرطها هيك بسنان يبلعها. أخي أكبر مني بسنتين توفي الله رحمة الله وصلت ثلاثة في الحج اسمه أبو أحمد، يمكن بعض أخواننا أبو أحمد يعرفه أبو عبد الله. مرة صار هو الثاني يأكل زجاج، لكن مو بنفس الدعوة يعني الدعاء الطرقية. يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة، فهذول الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون. يعني أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا، لذلك لازم نعرف كيف نجابههم ونعارضهم.
نقول لهم ما دمتم أولياء، فالولي لا يحتاج إلى مقدمات من الطبل وماشين، فجربوا أثبتوا كرامتكم قبل بدون الطبل والدرب.
لك هاي الحضرة ما بتصير الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لقعر الجحيم المظلوم.
أيبك الله حيرة ميتة ما شاء الله.
سنة سنة الحسنة
الثاني بس الواحد عشر جنيه. كنت شاطر أبو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين.
والواحد نسيته. المرة الأولى لما رحنا نحن ذهبنا إليه لما أخبرك هنا أبو أحمد في وكرهم، يعني لو كنا أول ما ذهبنا قلنا له أنكر عليهم كذا، يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف
إثارة
إثارة كبيرة، السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أعمل أتباعه لمربيهم تربية أستاذ، يعني نحن الغرباء فقط هناك. فترى هل لو أنه والله وجهنا مثلا، لكن إحنا سألنا أسئلة، يعني أنا متأكد أنه إلا البعض تشكك. شايف كيف؟ سألنا أسئلة إلا البعض تشكك أنه مبللون. لكن قلنا أنه المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها، شايف كيف؟ أو بدنا نشوف إن أحد يخوي يعني خميل كثير شو بده يجلس عليك، شايف كيف؟ ونشوف كيف.
في ساعة وجدت على فرز الضياء.
أستاذ في مسألة يعني تنفع الأخوان كلهم، في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي، فقال لي روح تنمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا اخوان ديروا بالكم من الشرير. بقول لابن عمي امشي، بقول لي ليش؟
بقول له امشي تنتشر. قال يا زمان الله منيح اللي بنبه. قلت له هو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له بيقبل واحد شاهي بس يقول له دير بالك عن الشريف يحط ايده على مصريات وعينونه. فبقول لك كاين هون المصاريف اللي بدك تسرق. قال والله العظيم كل ما يقول دير بالك عن الشريف بحط ايده على المصاريف انا بيجي. قلت له خلاص عرف وين المصاريف. اسحب هذول الحواس المصريين شاكرين لي الخبايا. قالوا لي ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة ايه ياخذ قطعة الورق السورية 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس بعدين يرجعها. لا شك ان هذا من نوع السحر يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون سحر وأعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم كذلك ياخذ الخاتم من يد انسان واجد به صارت في يد انسان اخر. اشياء يعني غريبة جدا مع ان رجل لا خلاق له يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الاخرين بس الفارق بين هذا انه متخذ اماني هدنت متخذين كرامي ولاي.
ذلك استاذنا لو يعني مجز لو اسمعك ابو احمد كلامهم كانوا يقولوا نحن الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح بنتبع الحديث الصحيح يجيب حديث موضوع لا صلاة كل كذا بالحديث الصحيح ثابت رام مش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم يعني العوام لا شك أنهم يعني يبهرون بهذا الكلام.
لذلك قلت لنا أبو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهولة فقال لا أبو بكر ما كان يعمل هذا.
سألتم سؤال
كان
نكتة قلت سيدنا الشافعي وأحمد طلب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قادرية؟ فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال
يعني
الله
نتعلم شوي. هذا بمناسبة حديث صحيح أو ضعيف كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي التقينا به ووجه رشوار صريح انه انت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح ولا المهدي المبشر به؟ قال لا انا المهدي المبشر به حديث. وبدأ يتكلم ودي بقى نعرف من اين تؤكل كتف عم اسمع له وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة. كلام سليم كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن نسأل سؤال؟ قال تفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. قال مسكين أسقط خيته وما عاد يعرف شو يحكي إلا أنه قال بعد لف ودوران طبعا ما بيقول سلفا قال في الأخير والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث.
الله رحمه
انتهى الوقت. لا بده يحكي غير شيء. قلت له ليه ليش بكيفك؟ أنا سألتك أنت لازم تجيب. أنت تدعي أنك المهدي وظيفة مهدي يهدي الناس والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالح. المفروض في المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس الناس يتحملوا المهدي لأن المهدي كله خير وكله علم إلى آخره. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة.
مهدي بيك
قال بكرة بجيب لك يا أخي. قلت لا أنا ما بستنى لبكرة ومين يملك نفسه يعيش بكرة خرب العجل هم يلف ويدور يلف أنا علي ويدور إلى آخره.
تراجع السلسلة بجيب
بالأخير قلت له طيب نحن نتنازل عن نصف السؤال أما النصف الثاني ما نتنازل عنه. طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة نأفيك عن الأحاديث الضعيفة حتى أن بعض الأحاديث الصحيحة
ما في عنده شيء، ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا. رجل مظهره ما بظنه مسلم، حلي حاس الرأس مدخول من البدانة تخين يعني، ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزل الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأن رسول من الله. كيف؟ أمام متبع أخوه. سبحان هو رسول من الله لكن مو نبي. شوف الضلال، مخطط خطة كان يموع الناس. تعرفوا أنتم الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده، لكن هو بجهده الظاهر متصور أنه ما في حديث لا رسول بعده، ولذلك هو بالدائر المثالي ما بدأ النبوة. أنا قلت له أنت بتقول أنك رسول وبيقول أنه الله أوحى إليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، بيكسر يعني بيلحن المنصوب بيرفعه ومنصوب ينصبه وهكذا. لا
حافظ القرآن؟
لا، لكن بعض الآيات في المصحف، جاب المصحف قرأ والمصحف انشكل، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون أنت نزل عليك الوعي؟ وعي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة، لأن نحن ما نزل علينا قرآن من جديد، كيف أنت تخطئ فيها؟ كن سألته بعض أسري كشف عن جهله وعن ضلاله. قلت له أنت شو بتعتقد، الرسل معصومين ولا لا؟ قال معصومين بشيء وغير معصومين بشيء. نالو فصل، قال معصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء آخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز إلى آخره. طبعا لا، شبهة قوية جدا، ما التزمها لكن كعادته فر عنها. سألته الرسول معصوم إذا في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مرق معصوم، لأن القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد، فزي أنك مرق معصوم، بالتالي أنك مرق رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بس يشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون ايش النبوة. قال في فرق، لكن هذا الفرق ما بيعرفه الا الله، ما بيعرفه احد الا الله. قلت له طيب انت بتقول رسول ما لك نبي، قال ايه بداية دليل انك انت تعرف ان رسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق الا الله عز وجل. خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله اخوه، انا وعدت اثنين بالاخير يعني، قلت له يا اخوه اتق الله في نفسك، هذا اخوك اقل ما يقال فيه انه شبه له وانه صاحب خيالات واوهام والى اخره، فانت مالك شايفه كيف يسأل اسئلة لا يستطيع يجيب عنها. وتحديتهم قلت لهم انتم ايش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان رسول يصلي؟ انا اتحداكم الان قوم صلي. قال ما بده يصلي. انت اثناء مناقشه بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين ابو عبد الله؟ خليل ما هيك؟ خليل.
اقول اسمه
شو اسمه؟
أخو خليل، هادي خليل وأخو محمد.
بالعكس.
مين أنا؟
واحد
جزء
لما كنت موقش أنا مع المهدي مزعود. يتدخل مين؟ أخوه.
لا
يا أخي هذا مو شو بالبحر. أنا نحكي مع أخوك لما أنت تدخل. فإذا كان يسمح لك أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بحكي معه ولا معك، لأنه أنا صايرين اثنين. زاوي كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي أخوه. فمرة بدي احكي معه، مرة بدي احكي معه، مع مين بدي احكي؟ مشان يبرر له خطأ وشوال، انا اذن له يتكلم. اذن له يتكلم. ماله طيب، اذا نترك صلى ونحكي مع اخوه. لما قلنا له قوم صلي، ما رضي يصلي. مين؟ خليل المهدي. قلنا له طيب انت تفضل قوم صلي نشوف. لا حتى يذن لي. طيب وأذن لك هذيك ساعة ما قال إنه أذن لك تتكلم وتعمل أي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه مين الغلام أحمد قادر طبعاً هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة، ولا بيعرفوا قراءة القرآن، لا بيعرفوا لغة، لا بيعرفوا أي شيء. سبحان الله، يعني ذكرني بأن قضية حديث صحيح عن هذا الطرقي. لكن لو سألته شو هي الأحاديث الصحيحة، ما بيعرف.
على بعض.
هلا أنتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت من عصر.
هو سكن من هذا. قال هون في الأردن إحنا محاربين، في كثير بيقول هذه مش عارف إيش. كفرونا. لا حول ولا قوة إلا
بالله. طيب شو في عندكم؟ السنة أخرى.
أحد الناس بيقول إن الآن ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الإنسان. هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث أبي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجرم، مش فاكر، عبيد بن كعب لما الجرم كان ينقص.
أيوه.
وقال صدقك الحبيب أخوك أوربته في صحيح الترجمة
الصحيح.
أيوه. قلت له هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. قلت له طب شو الدليل انه ما انتهى هذا؟ عفوا، قلت له ليش انتهى يعني؟ ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول والله هذا انا لا يمكن اتصور، لاني عندي الايه بتقول انه ليس
ليس لك
ان عبادي ليس لك عليهم
سلطان،
وكفى بالله وكيلا. فا ايه راي حضرتك؟
طيب هاي الايه ما لهاش علاقه بتسلط البدني والإلهي، على التسلط المعنوي والخلقي. إلا من اتبعك من الغاوين.
نعم.
على التسلط هداية وتسلط ضلال.
نعم.
فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين.
نعم.
لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين. فما لهش علاقة بهذا الموضوع اللي هو أذى مادي. هذا من جهة، ومن جهة الأذكار والأوراد التي شرعت إلى يوم الدين.
أيوة،
ليش شرعت؟ هذه تعطيل بالنسبة لوجهة هذه النظر.
يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للإنسان.
طبعا.
حتى للمؤمنين.
طبعا، هذا وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل.
نعم.
فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه الشيطان والشياطين الجن في بدنه.
نعم.
يصبر على ذلك ويثاب ويؤجر. مين أنا صنف؟
كتكملة أنا فيك بعد إذنك. بيقول أنا إيش اللي يثبت لي إن اللي رزق فلان من الناس هذا جن؟ إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، وممكن يكون تخيل.
هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل انواع المعالجات المادية القضية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، هذا الذي يبين أنه من النوع الآخر. نعم
هذا القول ممكن أو ممكن لا كذا
صحيح
النبع يصبح معالج مثل
هذه. نعم
يا أستاذ، هل في ناس الآن دخلوا الجنة أو ناس دخلوا النار مثل الآية السوفية قيل ادخل الجنة، فيما سيكون ولا
لا؟ هذا فيما سيكون نار، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار موقت بالحساب حتى البعث يوم القيامة.
والأنبياء
كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام، أرواح الشهداء في حواصل الخضور والخضر تعلق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير الخضر تعلق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور.
هذه أستاذ يعني اللي احنا بنفهمه على جبل عجونا إنه الشخص لما يكون حي بيكون جسده وروحه مرتبطات ببعض.
لأن الله عز وجل
يعرفه في الدنيا.
نعم. الله عز وجل لما يقول ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. يعني بل أحياء.
يحسبون أمواتا. أما جيت ولا تقول أموات البخاري.
كيف؟
اللي
قال عمران
أمواتا
اللي قال أمواتا. نعم. طيب. بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها.
طيب هذا شيء معروف ما يحتاج للسؤال، شرح لك الرسول وأعطاك الجواب وأنا قدمته شرفا، أرواح الشهداء في حواصل الطيور خضر.
شو معنى هذا؟ معناه بتنعم في بدنه، بتنعم في بدن الشعار وهو الطير الأخضر، فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤهم في البرزخ ثانيا.
عندما
حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس الغائب على الشاهد فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا، صحيح هذه الحياة التي تعرف لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أنه حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن بل أحياء عند ربهم يرزقون، شو رزقهم؟ مش طبق ونفق مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. الحديث يبين القرآن
لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها.
نعم. فشف لو ما سيكون عليه حوضاء أهل الجنة وأهل النار. هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم. هذا للأنبياء ورسل بس.
من الزنا،
وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن يضطر حتى تضع؟
طبعا لأنه داخل معصية
حتى تضع
بده يتنفع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة، لا يسويان مثلا،
ينتظرها حتى تضع،
ويجب أن يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز الزواج أحدهما الآخر.
ينتظرها حتى تضع.
نعم.
سؤال يا شيخ،
هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟
ما في رقية إلا بالتلاوة. السنة لا رقية إلا بالتلاوة، أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يكون في بعض العلماء ولكن لم نجد له أثرا في السنة.
نعود للموضوع السابق الحياة في حديث المعراج عندما فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع سيدنا موسى، كيف
لا كيف بارك الله فيك، الأمور الغيبية خذوها قائم واستريحوا، لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلف وبدور بيحكي كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها كيف. لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل لا ينفاش عليه حياتنا هذه المادية، والعكس والعكس أيضا. أبدا
هل تمسح القرآن أم لا وما الراجح وما الدليل؟
لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كداهما يصدران من مشكاة واحد ألا وهو الوحي. فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم الجواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن، ولعلي أستحضر بعض الأمثلة على أني أريد أن أذكر بقضية هامة بالنسبة لهذا السؤال، ذلك لأن كثيرا من العلماء قديما وبصورة خاصة حديثا يستهينون القول بأن القرآن ينسخ بالسنة، مع أنهم واقعون في مثله شاءوا أم أبوا. فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي اصطلح على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص، فهم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية، نعم عموم القرآن بالحديث، نعم هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أنه التخصيص معناه نسخ، لكن الفرق بين هذا النسخ الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص هو أنه لا ينسخ النص القرآني كله وإنما ينسخ جزءا منه. وحينئذ ما الفرق بين أن ينسخ الحديث جزءا من نص قرآني
أو أن ينسخ نصا قرآنيا. فهو أي الحديث في كل من الحالتين حكم. وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا قد لا يليق كثيرا فنقول تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن.